صلى الله عليه وسلم كلام إن شاء الله يقع في أقسام الاستعارة. المصنف سيذكر أكثر من تقسيم للاستعارة. التقسيم الأول باعتبار الطرفين، الاستعارة باعتبار الطرفين تقسم إلى وفاقية وعنادية. باعتبار الطرفين، باعتبار المستعار منه وباعتبار المستعار إليه. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يرمي، فأسد موضوع عن الحيوان المفترس استعملت في الرجل الشجاع، فالمعنى الأول المعنى المستعار من الحيوان المفترس، المعنى الثاني مستعار إليه الرجل الشجاع. هذا المعنيان إما أن يمكن اجتماعهما في شيء واحد، إما أن يمكن أن يجتمع المستعار منه مع المستعار إليه في شيء واحد، فتسمى الاستعارة وفاقية لإمكان الاتفاق، لإمكان الاجتماع في شيء واحد. وإما لا يمكن اجتماع المعنيين في شيء واحد فتسمى عنادية لتعاند الطرفين وعدم إمكان اجتماعهما. الأول مثل الإحياء في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحيينا استعمل الإحياء المأخوذ في أحيينا بمعنى الهداية، أطلق الإحياء وأريد الهداية. أفمن كان ميتا فأحييناه، يعني أفمن كان ضالا فهديناه. فالإحياء أطلق وأريد منه الهداية، الهداية يعني الدلالة على المطلوب أو الإيصال إلى المطلوب، على اختلاف المعنيين اللي مروا في الحاشية. أن الهداية شنو المراد من الهداية؟ الإيصال إلى المطلوب أو الدلالة على المطلوب. فالإحياء استعملت وأريد منها الهداية، ومعلوم أن الإحياء يجتمع مع الهداية، نفس الإحياء ونفس الهداية يجتمعان في الباري عز وجل. مثلا يقال أن الباري أحيا وهدى، فتجتمع الإحياء والهداية في شيء واحد فتسمى مثل هكذا استعارة للاتفاق. أما نفس الإماتة، أفمن كان ميتا فأحييناه، ميتا يعني شنو؟ يعني ضالا. واضح أن الضلال والموت لا يمكن أن يجتمعا. ليش؟ الضلال يعني الكفر، الكفر يعني عدم الإيمان مما من شأنه أن يؤمن، بخلاف الميت. الميت ليس من شأنه أن يؤمن أو يكفر، كالجدار كالحائط كالحجر، لا يمكن أن يوصف بكفر وإيمان. الميت أيضا كذلك. فالموت والضلال لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فاجتمع في الآية الكريمة استعارتان، استعارة وفاقية في أحيينا واستعارة عنادية في الميت، أفمن كان ميتا. وكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على الآية الكريمة في بيان المثالين، لكن المصنف ذكر مثالا آخر. قال أقسام الاستعارة، وهي هي الاستعارة باعتبار الطرفين. يعني شنو طرفين؟ احنا عندنا تشبيه، حتى عندنا طرفين مشبه ومشبه، لا ايضا بالاستعارة عندنا طرفين، مستعار منه المعنى الاول موضوع له، والمستعار اليه المعنى المستعمل فيه المعنى الثاني. قال باعتبار الطرفين اي المستعار منه والمستعار له قسمان، والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان، لان اجتماع الطرفين في شيء إما ممكن نحو أحيينا في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه. استعارة الاستعارة المفروض كان يقول استعيرة، مقتضى الأدب كان يقول استعيرة الإحياء، استعيرة لفظ الإحياء، هذا الإحياء بين قوسين يعني لفظ الإحياء، استعيرة لفظ الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا، الإحياء يعني جعل الشيء حيا، هذا بحسب معناه الموضوع له، استعيرة علما، استعيرة للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب أو الإيصال إلى المطلوب، والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعه، وما في شيء واحد يجتمعان في الباري عز وجل، الباري كما يقال له محي أحيا يقال له هادي، وهذا أولى من قول المصنف إن الحياة والهداية. المصنف لما جاء إلى تقسيم الاستعارة إلى الوفاقية والعنادية في نفس هذا البحث ونفس تلك الآية قال كالحياة والهداية، يقول الشارح هذا وين ذكر في الإيضاح، ذكر الحياة والهداية، الشارح الآن يقول الإحياء والهداية، يقول تعبيري أولى من تعبير المصنف في الإيضاح بالحياة، وهذا صحيح واضح لأن الآية قالت أحيينا، فاستعير نفس الإحياء مو نفس الحياة، نفس الإحياء هو الذي استعير، استعير أحيينا الفعل بتبع، راح يجينا أن الاستعارة تكون تبعية، استعير أحيينا الفعل بتبع استعارة الإحياء، المصدر اللي هو الاسم الموضوع لإعطاء الشيء للحياة موضوع لهذا المعنى استعمل في الهداية، فالمستعار حقيقة هو الإحياء مو نفس الحياة، مو نفس الحياة كما يظهر من عبارة المصنف في الإيضاح. قال وهذا احنا اللي ذكرناه من أن المصنف من أن الإحياء والهداية هما القابلان للاجتماع، قال وهذا أولى من قول المصنف إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد لأن المستعار منه هو الإحياء لا الحياة كما يظهر من عبارة المصنف، وإنما قال نحو أحيينا. سؤال، ليش المصنف إجا لنفس الإحياء؟ ليش ما راح للإماتة؟ الإماتة سابقة، الموت سابق في عبارة في الآية الكريمة، فكان الأولى التمثيل بالموت، أفمن كان ميتا فأحيينا، ميتا يعني شنو؟ يعني ظالا، أما أكو استعارة، ليش ما مثل الشارح بالمصنف بالموت؟ يجاوب عن هذا الشارح، يقول وإنما قال نحو أحيينا لأن الطرفين في استعارة الميت الضال مما لا يمكن اجتماعهم، وما في شيء لا يجتمعان في شيء، إذ الميت أو الميت لا يوصف بالضلال، يعني شنو؟ يعني استعارة عنادية مو استعارة وفاقية. ومن نفس هذا الكلام الشارح يظهر أن المصنف كان ينبغي إليه، المصنف باني على الاختصار في مؤلفة وملخص لكلام السكاكي، فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على نفس الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تمثيل للاستعارة العنادية والاستعارة الوفاقية، لكن المصنف مع ذلك ذكر مثال خاص للاستعارة العنادية للاستعارة الوفاقية العنادية. قال وإنما قال نحو أحيانا لأن الطرفين في استعارة الميت الضال مما لا يمكن اجتماعهما في شيء، إذ الميت لا يوصف بالضلال، ولتسمى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفينها في شيء وفاقية لما بين الطرفين من الاتفاق. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يمتنع اجتماع في طرفين اتضح مما تقدم. قال وإما ممتنع عطف على إما ممكن، المصنف في عبارة قال وهي يعني الاستعارة باعتبار الطرفين قسمان، لأن اجتماعهما اجتماع طرفين في شيء إما ممكن نحو كذا وإما ممتنع كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه. الاستعارة الممتنعة الاستعارة العنادية هي الاستعارة اللي يكون طرفينها ممكن أن يجتمعا في شيء واحد، كما لو استعرنا لفظ المعدوم للموجود، تقول زيد معدوم، فهذا معدوم استعارة عن الموجود بجامع أن هذا زيد الموجود هو لا ينفع ولا يضر، فهو كالمعدوم، فنستعير اللفظ الموضوع للمعدوم لزيد ونستعمل مع زيد مع أن زيد هو موجود وليس بمعدوم، فنستعير لفظ المعدوم من معنى الموضوع لزيد هو نحو من الوجودات ونستعمل في زيد، ومعلوم أن المعنى الموضوع له لا يمكن أن يجتمع مع المعنى المستعمل فيه لاستحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع العدم والوجود، فتسمى الاستعارة في مثل هذا الباب استعارة عنادية لاستحالة اجتماع الطرفين. قال وإما ممتنع عفوا على إما ممكن كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه، لعدم نفعه، الغناء يعني النفع، لعدم غنائه بفتح الغين والمد، غناء بالمد، وهو الفتح بل هو بالفتح يعني النفع، أين انتفاء النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. هاي إشارة إلى وجه الشبه اللي قلنا سابقا أن الاستعارة هو مجاز مبتن على التشبيه، الاستعارة مجاز يبتني على التشبيه، العلاقة هي علاقة المشابهة. شنو المشابهة بين زيد الموجود وبين الشيء المعدوم؟ الوجه الشبه هو عدم النفع وعدم الانتفاع وعدم ترتيب الآثار، كما أن المعدوم لا ينتفع به، زيد أيضا لا ينتفع به، فهو كالمعدوم، فيقال زيد معدوم إدخالا لزيد في جنسي وفي أفراد المعدوم، فيستعمل اللفظ الموضوع للمعدوم يستعمل في زيد اللي هو موجود من الموجودات، كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه هو بالفتح النفع، أي لانتفاء النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ممتنع، أمر ممتنع هذا الاجتماع، فإذا تصير استعارة لفظ المعدوم للموجود استعارة عنادية لعدم إمكان الاجتماع. الشارح يضيف هو من عنده مثال آخر غير مثال المصنف، المصنف قال كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه، لعدم الانتفاع به. الشارح يقول العكس أيضا صحيح، استعمال لفظ الموجود للشيء المعدوم، ليش؟ لوجود بعض آثار ذلك المعدوم، هذا الشيء عدم وانتهى وانتفى، لكن بقيت آثار الحسنة وبقي ذكرى، فآثار الباقية هي تجعل من هذا الأمر الموجود بمنزلة هذا المعدوم بمنزلة الموجود، فيستعمل اللفظ الموجود مع المعدوم، فتقول مثلا زيد موجود مع أن زيد مات وارتحل وانتفى، تقول زيد موجود لوجود صدقته الجارية بعض آثار الحسن، أو لوجود ابن الصالح ولد الصالح الذي يجلب الرحمة إليه، فيقال زيد موجود، فاستعرنا لفظ الموجود لزيد المعدوم غير الموجود بجامع أن كل من هما كل من الموجود والمعدوم له بعض الآثار الطيبة والحسنة. قال وكذلك، هذا المثال من الشارح هو أضافه، قال وكذلك استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه، ولتسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء استعارة عنادية لتعامد الطرفين وامتناع اجتماعهما ومنها ومن العنادية. اتضح الآن المراد من الوفاقية والعنادية. يقول احنا مر علينا سابقا فشيء يمكن ادخاله في الاستعارة العنادية، شنو اللي مر علينا سابقا؟ مر علينا مثلا اطلاق الاسد على الشخص الجبان، تقول لقيت اليوم أسدا، وقد لقيت في الواقع زيدا الجبان، فتقول لقيت أسدا، إما من باب التهكم والاستهزاء والسخرية إذا لم يكن زيد مؤمنا مثلا، وإما من باب التمليح وذكر ما فيه لطافة وطرافة في الكلام لأجل تطييب نفس السامع ورفع الملل والسأم من قبل السامع، فتقول رأيت اليوم أسدا، في حين أنك رأيت رجلا جبانا. معلوم أن التمليح والاستهزاء هو استعمال اللفظ الموضوع للضد في الضد الآخر، تستعمل مثلا أسد اللي يدل على الشجاعة في الجبان، ومن الواضح جدا أن الضدان لا يمكن أن يجتمعا، فحين تكون هذه من قبيل الاستعارة العنادية لاتحاد اجتماع الضدين كالنقيضين في المعدوم والموجود، والفارق بين الاستهزاء وبين التمليح كما تقدم هو قصد المتكلم. إذا كان المتكلم يقصد من هذا الاستعمال السخرية فهو استهزاء، وإذا كان يقصد الطرافة فهو تمليح. قال ومنها يعني من الاستعارة العنادية التهكمية والتمليحية، وهما ما استعمل في ضده، أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي أو نقيضه، لما مر من تنزيل التضاد أو التناقض من منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه، نحو فبشرهم بعذاب أليم. البشارة أصلا موضوعة للإخبار بخير، في حين الآن الإخبار يكون بعذاب أليم شديد، فهناك استعارة في لفظ البشارة. البشارة نقلت أو استعملت من معنى الموضوع لا في معنى آخر، لا يمكن أن يجتمع هذان المعنيان، نحو فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم. استعيرت البشارة التي هي بحسب المعنى الموضوع لا الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به. البشارة هي إخبار بخبر يوجب سرورا عند المخبر، يوجب الاستبشار على وجه المخبر، هذا بحسب معناها الموضوع هي له. المستعمل فيه الإخبار بغير ذلك بما يوجب البؤس والحزن في نفس السامع، ومعلوم أن البشارة الإخبار ببؤس والإخبار بما يوجب السرور هذا لا يمكن أن يجتمع الغرض منه، إما التهكم وإما التمليح. قال استعيرة البشارة، يعني استعيرة لفظ الموضوع للبشارة التي هي الإخبار بخبر يظهر سرورا في المخبر به للإنذار. استعيرة علما للإنذار، استعيرة البشارة للإنذار الذي هو ضد البشارة، ضد الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر بإدخال الإنذار، بسبب إدخال استعيرة للإنذار بسبب إدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء أو على سبيل التمليح بحسب قصد المتكلم، وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة، ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار بحسب الآية من جهة واحدة، وكذلك لا يخفى امتناع اجتماع الشجاعة والجبن بحسب رأيت أسدا. المثال الثاني المصنف قال من جهة واحدة، من ناحية واحدة لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع الشجاعة والجبن، وإن اجتمعا يمكن اجتماع الشجاعة والجبن لكن من ناحيتين مختلفتين، كما في الأب شجاع على الأم لكن مو بالضرورة أن يكون شجاع على الأجنبي على من هو في الخارج. من هنا قال الشاعر أسد علي، لكن على الآخرين نعم أسد علي وفي الفروض عامة. فاختلفت يعني وجد في شخص واحد الشجاعة والجبن، لكن من ناحيتين مختلفتين، من ناحية المتكلم هو أسد، من ناحية في الحروب، من ناحية الخصوم في الحروب هو جبان. فيجتمع الشجاعة والجبن في شيء واحد لكن من نواحي متعددة. الممتنع في الضدين الاستماع من ناحية واحدة لا من نواحي متعددة. لذلك الشارع قيد قال من جهة واحدة. هذا التقسيم الأول، تقسيم الاستعارة إلى العنادية والوفاقية. التقسيم الآخر هو بلحاظ وجه الشبه لا بلحاظ نفس الطرفين. تقسيمنا للاستعارة للعنادية والوفاقية كان بلحاظ نفس الطرفين. التقسيم الثاني بلحاظ الجامع اللي كنا نسميه سابقا بالتشبيه وجه الشبه، الآن نسميه جامع لأن احنا بالاستعارة نتناسى التشبيه لشدة المبالغة، لأجل إظهار المبالغة نتناسى التشبيه وندعي أن الطرف الثاني الفرق هو داخل في جنس واحد من أفراد لكن الأفراد غير المتعارف، فنسميه بالاستعارة الجامع. هذا الجامع ينقسم أو تنقسم الاستعارة بلحاظة إلى ما يكون داخلا في مفهوم الطرفين وما لا يكون داخلا في المفهومين، في مفهوم الطرفين. الآن احنا كلامنا بالقسم الأول، الاستعارة تارة يكون الجامع فيها داخلا في مفهوم الطرفين كما في مثلا استعارة الطيران للعدو. الطيران هذا لفظ موضوع للانتقال السريع في الهواء، الطير إذا انتقل سريعا في الهواء يقال طار الطير. فالطيران موضوع للحركة والانتقال السريع في الهواء. العدو يقال عدى الفرس، يعني شنو؟ يعني انتقل انتقالا سريعا لكن على الأرض لا في الهواء. فالجامع بين الطيران والعدو هو الانتقال السريع. الجنس المشترك بين الطيران وبين العدو هو الانتقال السريع، لكن الطيران في فصل آخر ميز عن العدو وهو أن يكون في الهواء، بخلاف العدو في فصل آخر ميز عن الطيران بأن العدو عدو الفرس إنما يكون على الأرض. فالجامع بين الطيران وبين العدو هو أمر مأخوذ وداخل في مفهومي الطرفين، المستعار منه والمستعار إليه. فمثل هكذا استعارة يقال أن هذه الاستعارة بلحاظ الجامع يكون الجامع داخلا في المفهومين. هذا القسم الأول. قال والاستعارة باعتبار الجامع، مو باعتبار الطرفين اللي كنا نتحدث عنه، باعتبار الجامع. والاستعارة باعتبار الجامع أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه. يعني شنو جامع؟ جامع بلحاظ التشبيه كان هو وجه الشبه. الآن الجامع شنو؟ الجامع هو، لاحظوا على العبارة، الجامع هو متعلق العلاقة. علاقة العلاقة في الاستعارة، وقلنا الاستعارة نحو من المجاز، نحو من المجاز. شنو علاقة الاستعارة؟ التشبيه. التشبيه في أي شيء، التشبيه إما في الشجاعة وإما في الإشراق وإما في الجبن وإما في شيء آخر. فالعلاقة هي التشبيه. متعلق العلاقة يعني متعلق التشبيه. فنقول تشبيه في الشجاعة، تشبيه في الإشراق، تشبيه في شيء آخر. فمتعلق التشبيه، متعلق العلاقة هو اللي نسميه الجامع. الجامع في الاستعارة هو متعلق العلاقة يعني متعلق التشبيه. تشبيه في أي شيء هذا الشيء اللي يقع التشبيه فيه هو اللي نسميه الجامع. فالجامع بين الأسد وبين زيد في قولك زيد أسد هو الشجاع، لأن العلاقة بالاستعارة هي المشابهة، المشابهة في الشجاعة، الشجاعة هي التي تكون جامعا. قال والاستعارة باعتبار الجامع، شنو الجامع؟ أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه، يعني ما قصد المشابهة الواقع بين الطرفين فيه، مشابهة في مثلا الشجاعة قسمان. قال والاستعارة باعتبار الجامع قسمان، لأن الجامع إما داخل في مفهوم الطرفين، طرفين يعني المستعار له والمستعار منه، نحو قول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه. خير الناس النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث يقول الشخص المستعد للجهاد في سبيل الله اللي ممسك بعنان فرسه ينتظر الصيحة وينتظر الخطاب للجهاد في سبيل الله، هذا فرض. وفرد آخر هو الشخص اللي يسكن رؤوس الجبال للعبادة ويعتمد على غنم قليل له يتقوت منه ويعبد الله في رؤوس الجبال، هذان خير البشر. قال خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها. طار يعني شنو؟ يعني عدا، هذا محل الشاهد. طار إليها يعني عدا بفرسه إليها. أو رجل في شعفة، في غنيمة، في شعفة راح يقول في شعفة يعني في رأس من رؤوس الجبال، راح يقول في غنيمة يعني مع غنيمة مع غنم قليل إليه يتقوم عليه يعبد الله حتى يأتيه الموت. قال جار الله يعني زمخشري الهيعة يعني الصيحة التي يفزع منها، الهيعة يعني الجبن بحسب الأصل الجبن، فالصيحة التي تسبب الهلع والجبن تسمى هيعة. قال وأصلها أصل الهيعة من هاء يهيع إذا جبن، والشعفة رأس الجبل. والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعارة، هذا محل الشاهد، استعارة المتكلم على فرض الصحة، استعارة الطيران للعدو. قال كلما سمع هيعة طار إليها يعني عدا إليها، عدا بسرعة إليها. استعار طيران للعدو، والجامع داخل في مفهومهما، في مفهوم الطيران ومفهوم العدو. شنو الجامع؟ الانتقال بسرعة، هذا جزء من المفهوم، جزء من المفهومين، مفهومي الطرفين، هو جنس ل كل منهما، يختلف أحدهما عن الآخر بالفضل. قال والجامع داخل في مفهومهما، فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة، أي قطع المسافة بسرعة داخل في مفهوم الطيران وداخل في مفهوم العدو، لكن يختلفان من حيث أن الطيران في الهواء والعدو على العرض. قال هو قطع المسافة بسرعة وداخل فيهما، أي في مفهوم الطيران أو في مفهوم العدو والطيران، إلا أنه يعني قطع المسافة بسرعة في الطيران أقوى منه في العدو، ولذلك جعل الطيران هو الأصل، ولذلك جعل الطيران المشبه به المستعار منه، والعدو جعل مستعارا إليه. الشارح لا يرضى على هذا التمثيل، يقول هذا التمثيل من المصنف ليس بصحيح، وذلك لأن السرعة لم تؤخذ في الطيران، السرعة أمر غير مأخوذ في الطيران، السرعة هي ليست جزءا مقونا لمفهوم الطيران، فهذا التمثيل ليس بصحيح. الطيران يعني شنو؟ يعني قطع المسافة في السماء في الهواء، وينقسم الطيران إلى سريع وبطيء، فالسرعة ليست مأخوذة في مفهوم الطيران، قد يقال أن هذا طيران بطيء، طار الطير ببطء، فالطيران لم يؤخذ في مفهوم السرعة حتى يتم كلام المصنف في التمثيل، حتى يتم كلام المصنف لابد أن يكون ما أخذ في مفهوم الأول مأخوذ في مفهوم الثاني، الجامع لابد أن يكون بتمام داخل في المفهومين، الجامع هو شنو؟ هو قطع المسافة بسرعة، هاي بسرعة، إذا سلمنا وجودها في العدو هي ليست بموجودة في الطيران، فهذا الكلام من المصنف لا يصلح أن يكون مثالا لنفس هذا القسم، هو ليس بداخل في المفهومين، نعم السرعة لازمة بحسب الغالب، غالب أفراد الطيران يكونوا سريعا، لكن هذا لا يعني أن الطيران لا يتحقق إلا مع تحقق السرعة، الاحتمالي أن يكون الطيران بطيئا، فالسرعة صحيح مأخوذة بالعدو لكن ليست مأخوذة بالطيران، فلا يتم تمثيل المصنف، كلام المصنف وتمثيله لهذا المثال ليس بصحيح، لذلك الشارح يقترح مثال آخر لهذا القسم، قال والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح يعني في الهواء، والسرعة ليست مأخوذة في مفهومه، السرعة لازمة له في الأكثر أي في أغلب مصاديق وأفراد الطيران السرعة تكون مأخوذة فيه، لكن لا داخله، والسرعة لازمة له في الأكثر لا داخلة في مفهومه، ليش؟ لأن الطيران قد يتحقق من دون أن تتحقق السرعة، هذا دليل على أن السرعة ليست مأخوذة بمفهوم الطيران، وإذا كان كذلك فلا يستقيم تمثيل المصنف، فلا بد من تمثيل آخر، لذلك يقول فالأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام المتصلة بعضها ببعض، هذا يأتي عن الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.